يرجو صلاحا للورى دنيا ودينا.
ولدى الأحداث نأتي
للدعاة المصلحين.
رب رأي كان حلا
شافيا للجرح فينا.
إنما الإسلام رحب
في مدى يحتوينا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائنا المشاهدين، أهلا ومرحبا بحضراتكم في لقاء متجدد من لقاءاتنا في برنامجكم كلام بالعقل. يعني لا زلنا بين يدي فضيلة الشيخ الجليل الشيخ إبراهيم حسن سعد، أحد علماء وزارة الأوقاف المصرية. أهلا وسهلا بفضيلتك مولانا. نتحدث اليوم مع حضراتكم بمشيئة الله تبارك وتعالى حول آثار الإلحاد في حياة الإنسان. قبل أن ندخل في اللقاءات المقبلة بمشيئة المولى عز وجل في مجال الشبهات والردود عليها، ولكن نريد اليوم التعرف على الآثار التي يخلفها ما يسمى بداء الإلحاد في حياة الإنسان عموما، ونبدأ بهذا اليوم مع فضيلة الشيخ إبراهيم حسن سعد. تفضل يا مولانا.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا مولانا وإمامنا محمد عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. وبعد، في البداية شيخ محمود أحييك وأحيي السادة المشاهدين بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. الناظر في حياة الملاحدة والذين لا يؤمنون بوجود الله عز وجل ولا يعترفون لا بقرآن ولا بسنة ولا بأديان، يرى أن هناك آثار، وهناك آثار الإلحاد عند هؤلاء، هناك آثار كثيرة جدا، ولكن تأتي على باقورة تلك الآثار هو الاضطراب والصراع النفسي. الاضطراب والصراع النفسي، الإنسان مننا يا شيخ محمود بفطرته يحتاج إلى بعض الأسئلة، يحتاج الإجابة على بعض الأسئلة التي يعيشها. يعني مثلا ممكن نسأل نفسنا سؤال، متى خلقنا، من أي شيء خلقنا، لماذا خلقنا، كيف تكون نهايتنا. دي أسئلة دائما بيرددها الكثير، وتبقى فيه صراع نفسي داخل الإنسان. ده حتى الطفل الصغير حضرتك ممكن يجي يسأل يا بابا يا ماما أنا تولدت إزاي، أنا تعملت إزاي. فالملاحدة لا يعترفون لا بوجود خالق، لا يعترفون بوجود حياة أخروية، لا ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع.
بس يا مولانا، هل الأسئلة التي تتردد على ذهن الإنسان التي تؤدي إلى الاضطراب النفسي؟ لأن أنا بقابل الأطفال كتير جدا بتسأل، هو من كتر ما بيعرفوا إن الناس بتقدس الذات العلية سبحانه وتعالى، بيقولوا هو ربنا ده فين وبيأكل إيه وعايش إزاي. فسؤال الطفل لا حرج عليه، لأنه ما بيسألش في حالة إنكار، وإنما يسأل في حالة استفهام. جميل. فهل هنا السؤال نفسه أو الأسئلة نفسها هي التي تؤدي إلى اضطراب النفسي والقلق، ولا الدخول في حالة الشك في وجود الله عز وجل؟
المشكلة ليست في السؤال، ولكن المشكلة هنا في الإجابة.
نعم.
الصراع النفسي لدى الملاحدة هو عنده الأسئلة، لكن لما عندوش الإجابة للرد على تلك الأسئلة، فبيبدأ يخش في صراع نفسي داخلي.
تمام.
الطفل الصغير هو بيسأل، عايز يتعلم، عايز يعرف، فإن يعمل إيه؟ لو مامته ضربته على إيده وقالت له ده غلط، ما يسألش في حاجات ديت، هذا فهم خاطئ. لكن لما نتكلم مع الطفل بأسلوب عقلي ونحترم عقل الطفل، حينها يعلم الطفل أن له أهمية قصوى ومنزلة عند والديه. فالملحد لا يعترف بوجود الله، فتبدأ أسئلة اللي هي الأسئلة الفطرية يا شيخ محمود مع كل إنسان مننا، أنا اتخلقت إزاي، أنا هروح فين، طب بعد ما أموت هروح فين. فما فيش عنده إجابات نهائية لتلك الأسئلة، هو عايش في الدنيا وخلاص. فيبدأ الاستراع النفسي والداخلي، فبنبدأ نشوف عمليات انتحار. لو بصيت حضرتك إلى المرحلة الأخيرة في دول الغرب، وللأسف في دول المسلمين دلوقتي، في دول المسلمين بنشوف إن في عمليات انتحار كبيرة جدا، لأنه بيقعد مع نفسه وبيفكر وعقله لا يدله على النتيجة السليمة ولا النتيجة الصحيحة.
طب دي فرصة مولانا أخذ من حضرتك وعد إن احنا نحدث السادة المشاهدين في برنامج كلام بالعقل عن بعض الحلقات التي تتحدث عن الانتحار وأسبابه، وتتحدث في الإنس والجن وبين النار والنور وبين الملائكة والشياطين وما إلى غير ذلك. وده وعد مننا للسادة المشاهدين، إن احنا بعد ما نخلص هذا الملف الذي نتحدث فيه الآن، وملف الإلحاد وأسبابه وآثاره والشبهات والرد عليه، نبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى في الحلقة الحديث عن الانتحار وما يؤدي إليه وأسبابه، ونبدأ في الحديث أيضا عن الحديث بين النار والنور أو بين النور والنار، بين الملائكة وبين الشياطين والجان. طيب فضلتك دلوقتي عرفتنا إن الإلحاد بيؤدي إلى حالة من حالات الاضطراب والقلق والصراع النفسي، لأن الإنسان بياخد نفسه من الشيء أو الاقتناع بوجود ربنا سبحانه وتعالى خالق ومكون ومسير لهذا الكون إلى لا شيء.
إلى لا شيء.
تمام.
وتكون النهاية إما الانتحار وإما أن يعيش بدون هدف وبدون أي ابتكار أو اختراع يخدم به المشاريع ويخرب الدين. قلنا أن في كريستينا أورتن ابنة الملياردير الشهير أورتن، والدها توفى، طرق لها مال كتير جد كبير جدا، أساطيل، باخرات، فيلات، عمارات وإلى غير ذلك. ومع ذلك كانت نهايتها إيه؟ أنها وجدوها مقتولة في فيلة ما أو منتحرة في فيلة ما، مع أن جميع الأموال اللي تركها والدها لها لم تغنيها ولم تفعل لها شيء. فالاضطراب النفسي دي شيخ محمود مرض يذهب إليه المرضى إلى الأطباء حتى يقوموا بالعلاج. والاضطراب النفسي والمرض النفسي يعني أصعب من المرض العضوي. الإنسان مننا ما يكون تعبان عارف أنه له تعبان أو في صداع في رأس، لكن هو مضطرب نفسيا مش عارف ليه اتخلق، طب هيروح فين، هيعمل ايه، فبتبقى مشكلة كبيرة جدا عند هؤلاء الملاحدة.
وبيخيل إليه برضو يا فضيلة الشيخ ان ممكن يكون العصور القديمة كان مجتمع الانسان يحيا في حياة البادية او كانت الناس
طبيعة.
عارفة بعضها
طبيعة.
ففطرة الناس ان هم كانوا بيتعاونوا مع بعضهم البعض في الافراح والاطراح، ويقفوا الى جوار بعضهم البعض في المصائب والملمات، ويتعاونوا في فعل تكوين او وجود الانسان اصلا. فما كانش في حال للسؤال عن هذا الشكل بالصخب الموجود حاليا. ولكن لما كثرت جاءت حالة المدينة وكثرت حالة التكنولوجيا والتقدم وحالة اعمال العقل بالشكل اللي هو زي ما احد الاساتذه في الاعداد كان بيتكلم معانا وبيقول ان الافراط في لعب الاولاد على الايباد في الالعاب الالكترونية وما الى غير ذلك، الافراط والتفريط خطأ. يعني لا عدم انك انت ما تلعبهمش خالص ده خطأ، وانك انت تلعبهم بافراط ده خطأ، لان بيقول ان هو طبيا بيوقف خلايا المخ عند حد معين وبيخلي الانسان يصاب بحالة من حالات الاضطراب، مبقاش عارف هو عاوز ايه، فبيتوه. اي نعم هو ينمي الذكاء والقدرة في حال الانسان، وده اللي حضرتك عايز تقوله لنا.
نعم.
ان الانسان لما بينكر وجود ربنا سبحانه وتعالى او يفكر في كيان هو اغنى وغني بالكلية عن أنه يفكر في وجوده من عدمه، فالإنسان بيخرج إلى حالة من حالات الاضطراب النفسي والقلق وما إلى غير ذلك.
فطرة الإنسان، الإنسان من حيث هو إنسان بغض النظر عن الدين، بغض النظر عن العقيدة، بغض النظر عن الاتجاه، دي أسئلة بيسألها كل إنسان في كل مكان وفي كل الأزمنة وفي كل العصور وفي كل الأديان.
تمام.
دي بيخلنا نقطة تانية جدا مهمة جدا، إن القلق والصراع النفسي بتاخد الإنسان إلى مرحلة أو إلى أثر من الآثار من آثار الإلحاد، ألا هي وهي الأنانية، حب الذات، حب الشخصنة فقط.
يعني ده العنصر رقم 2.
دي العنصر رقم.
احنا قلنا للسادة المشاهدين عشان اللي هيسجل ورانا دلوقتي، بنقول ان السبب الاول، الاثر الاول من اثار التي يخلفها الالحاد في حياة الانسان، رقم 1 القلق والاضطراب النفسي الذي يؤدي الى صراعات نفسية داخل الانسان، رقم 2 الانانية. ها؟
الأنانية والفردية.
تمام. الأنانية والفردية،
ودي طبعا نتيجة حتمية ونتيجة إيه يعني الإنسان يتوقعها لما يكون في هناك قلق نفسي واضطراب نفسي، هو خايف على نفسه، فيبدأ عملية الأنانية والفردية، يبحث عن الذات، لا يبحث عن الأسرة، لا يبحث عن المجتمع، لا يبحث عن أي شيء،
وبطبيعة الحال بيبحث عن العزلة والبعد عن الناس،
ودي طبعا مخالف لما جاء به سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. لو بصينا برضك هنا من العقل إن أو إن الملاحدة لو لا يعترفوا بسنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوها لأنه تاريخ، ولكن نحن نؤمن بأنها سنة ثابتة جاءت إلينا من طريق التواتر عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث قال المؤمن للمؤمن كالبنيان.
لا هو بالعقل كمان كده، المرء ضعيف بنفسه قوم بإخوانه. يعني حضرتك أنا لو سقفت كده دلوقتي الإيد مش طالع لها صوت، إنما لو عملت كده ولو جيت من ثلاثة كمان سقفوا معايا الأصوات علت وطلعت مع بعضها.
والحكيم اللي هو في فترة وفاته جاب لأولاده قال لهم جابوا مثلا ما يقرب من عصا كده فاكسرها لوحدها فكسرها فجاب حزمة
حطب لهم حزمة من حزمة
اكسروها استحالة ان هم يكسروها. المجتمع بنيان المجتمع بنيان لبناته الافراد. احنا عبارة عن المجتمع عبارة عن ايه؟ الشيخ محمود الاستاذ محمد البطريك الاستاذ احمد عاطف هؤلاء هم المجتمع هذا وهذا 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 هذا هو المجتمع. فان كانت البناية قوية ان كان الافراد ضمت اقوياء كان المجتمع قوي. وان كان المجتمع وإن كانت البناية ضعيفة كان المجتمع إيه؟ ضعيف. بنشعر بنشوف مثلا العمارات الشهاقة 12 و13 دور وفجأة بيقولوا إيه ده العمارة وقعت ليه؟ لأن الأساس مش قوي. لكن لو الأساس قوي فهتبقى العمارة ممكن تعيش بدل السنة زي ما نقول 20 و30. فالأنانية والفردية وحب الذات سبب وأثر من عفوا ليس سبب وإنما هو أثر من الآثار المترتبة على الإلحاد. ممكن نخش برضك حب الذات طبعا والأنانية الفردية بيأخذنا إلى عدم الاهتمام بالأسرة والتفكك الأسري. طبعا أنا بحب نفسي فقط لا غير، لن أهتم بالأسرة، لن أهتم بالوالي، لن أهتم بكذا، لن أهتم بكذا.
كده بيهدم النظام الأسري الذي جاء به الإسلام أصلا اللي هو تكوين الأب والأم والأبناء. احنا حضرتك كده بنقول رقم واحد الحديث عن القلق والاضطراب النفسي، رقم اثنين الانانية والفردية، رقم ثلاثة الهدم او هدم الايه البنيان او الكيان الاسري. تمام، فضل حضرتك فصل لنا كده هدم الكيان الاسري ده
بيكون ازاي. هدم الكيان الاسري حضرتك المجتمع ما هو الا اسرة بجوار اسرة بجوار اسرة يتكون المجتمع. فان قام بهدم الاسرة فمن ثم عبر سنين معينة او عبر ازمنة معينة سيقومون بهدم الايه
المجتمع كله.
المجتمع كله فما فيش رقابة، ما فيش والد بيسأل انت خرجت امتى، جيت ازاي، ما فيش ام بتسأل ذاكرت، ما فيش مذاكرة، ما فيش والد بيقول له انت داخل مين، جاي واحدة مثلا سرقت والعياذ بالله بدخلها بيته، مفيش فيه تفكك أسري. احنا دلوقتي بنعيش وفعلا للأسف كنا احنا بنقول ان التفكك الأسري أثر من أثار الإلحاد، احنا برضك في واقعنا المعاصر بنعيش هذا التفكك الأسري. لكن مش جاي من ناحية من الأثر، ولكن من ناحية ان احنا كل واحد بيبحث ان هو يجيب فلوس ويجيب اموال. وانا لا انكر الحياة الاقتصادية التي نعيش فيها.
لا بس انا مش عايز السادة المشاهدين ياخدوا هذا الكلام على انه احنا كده اللي دعينا الشباب للإلحاد وكأن الشباب دول معذورين بان الاب بيشتغل شغلة واثنين وثلاثة. لان اقول لي سيادتك حاجة، الرعاية في الأسرة جاءت في الإسلام في ان الاب راع في اهل بيته ومسؤول عن رعيته جميعا، وبعد كده الام لها دور والابن له دور، وبعدين الاسلام جاء ليفصل الفرق بين الحقوق والواجبات. يعني الاسلام زي ما اعطانا حقوق كاملة على الاباء، التربية وحسن التربية وحسن اختيار الاسم وحسن الاطعام والنفقة و ادانا واجبات ومنها البر والطاعة المطلقة. فما يجيش ابوي يقول لي بان ربنا سبحانه وتعالى الذي خلقني وخلقه ورزقني ورزقه وانا وهو نتوكل عليه، او ما انا اقول له لا انا مش مؤمن بده، ده انا مؤمن بكذا كذا كذا اصلا اعملت العقل بتاعي. تمام، اتفضل فضل.
وياريت وقفت عند هذا الحد، لكن التفكك الاسري يخرج الاسرة من حالة الوفاء. احنا عندنا في الاسلام وبل وفاء في جميع الاديان من لنا مثلا زوجته تعبت بيقف معها وبجوارها الى ان يشفيها الله عز وجل، وبرضك دور الزوجة ان ابنها يعني ايه ابنها تعب ابنها مرض بتتنازل عن حقوقها. كل يعني الاسرة في ظل الاسلام كل واحد بيتنازل عن حقه حتى تكتمل ايه الاسرة ويكتمل البنيان في مقابل مصلحة الاخ. ممكن اتنازل عن حقي علشان ابني او علشان زوجتي، وهذا هو الذي تعلمناه من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هدم الاسرة التفكك الاسري كل فرد يفعل ما في رأسه، لا يتحدث احد مع احد، ليس هناك كبير. احنا تعلمنا في القريسنا ان في حاجة اسمه كبير البيت هو المرجعية اللي احنا نروح له. فالملاحدة لا يعترفون بهذا، وبنسمى هدم الانانية الفردية تأخذ الى هدم الاسرة، تأخذنا الى هدم المجتمع. وبعد ذلك لا يصير هناك مجتمع يحاسب ويراقب وإلى غير ذلك.
سيدنا أحد السادة المشاهدين بعت لي على الصفحة على الفيسبوك وبيقول لي إن أنتوا بتقيموا حوار مع الملحدين وده خطأ، فهل ترى أن هذا خطأ تمام يعني زي ما هو بيقول، ولا أنت شايف أن ربنا سبحانه وتعالى نفسه بجلاله وذاته العلية جل وعلا أقام حوارا مع الملائكة ومع الشيطان ومع الكافر ومع محمد ومع عيسى ومع موسى ومع الإنسان ومع بني الإنسانية عموما، فإحنا واجب علينا أن احنا نقيم حوار أصلا ونتكلم بالعقل، ولا إحنا نقعد ساكتين بقى وإيه ونقفل على الموضوع ده ونسيبنا من الكلام ده في الإعلام ونخلينا بقى نقول لا ده ما فيش عندنا ملحدين ولا حاجة وده ده صغير وبتاع؟ فأنت رأي فضلتك إيه في الموضوع ده؟
بعض السادة الزملاء اتكلمونا في الموضوع دوت، انتوا بتعملوا ضجة باللا شيء، دي حاجة بسيطة جدا، ده امر بسيط جدا.
انا بينت ده في حلقة الالحاد والاعلام وقلت اننا يجب ان نتناول الامر بلا افراط ولا تفريط، وما نقولش ان الالحاد اصبح ظاهرة وبنلاقيه في كل شارع وكل بيت وكل جامعة، لا، وما نقولش برضه ان هو مش موجود، يعني لا نخبئ رؤوسنا في الرمال، لان احنا عندنا من الاسلام ما يتوافق مع العقل وفي الكلام بالعقل ان احنا نقنعه، زي ما قدمنا في حلقة العلماء المسلمين او علماء اهل الايمان وعلماء المادة. طيب حضرتك تستكمل لنا العنصر الرابع.
برضك قبل ما نخش في العنصر الرابع بحب اقول للسادة الاساتذتنا والسادة المشاهدين اللي بيقولوا انتوا بتتكلموا عن الحاد عن ظاهرة وإلى غير ذلك، لا ده وعلى هذا الداء، الداء دوت ظهر على الاعلام وبدأوا يتكلموا، قبل كده ما كانوش حد يجرؤ ان هو يتحدث امام التلفاز، لكن ده بيطلع دلوقتي قدام التلفزيون ويقول انا ملحد انا لا اعترف بوجود الله.
بس في حاجة يا مولانا، هو بيطلع مع حجة قوية وبعدين بيجيب قدامه عنصر ضعيف، فبيرى البسطاء والعوام ان الرجل ده بينتصر، وهنا بينصر المذيع ده بيبقى عايز ما يحاربش القضية، ده عايز يظهر القضية، لان حضرتك الاعلام ممكن يعني يبقى سلاح ذو حدين، مما ان يوظفه الى البناء في الاتجاه الصحيح او يوظفه الى الهدم في الطريق اللي هو بيظن انه صحيح من باب التنوير وتعريف الناس واطلاق الحريات والكلام ما شابه ذلك.
في اعلام الشيخ محمود عايز يعمل شغل، عايز يعمل ضجة إعلامية، يشتغل من خلالها حلقتين ثلاثة أربعة خمسة، يعمل ضجة إعلامية، يجيب إعلانات، يدخل
عدد مشاهدين
ويدخل فلوس، ولا يتقي الله عز وجل لا في الإعلام لا في المادة الإعلامية ولا في عقول الناس.
نسأل الله سبحانه وتعالى الإخلاص والقبول والتجرد. حضرتك العنصر اللي بعد كده إن شاء الله في
العنصر الرابع اللي هو الأثر من آثار الإلحاد، فقد الوازع الديني وانتشار عملية الإجرام. إحنا حينما جاء إلينا الرسل جاء إلينا بثواب وعقاب، من فعل ذلك أخذ هذا الثواب ومن ارتكب هذا الخطأ أخذ هذا العقاب. الملاحدة لا يعترفون بهذا الأمر ولا يعترفون لا بثواب ولا بعقاب، يعترفون أن كل فرد منا يعيش على حسب يومه وعلى حسب احتياجه، بمعنى انا معيش فلوس النهاردة كافين ان انا اتغدى او اتعشى، وعارف ان الشيخ محمود معاه فلوس فاروح اطلع اخد من جيب الشيخ محمود ما يكفيني، وهذا مخالف لما جاء بالقرآن وما جاء في سنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. احب اقول ان ما انتشر في سنة 1977 حينما يعني تم انقطاع الكهرباء عن مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الامريكية، حدث هرج ومرج فين؟
وده بيخرب المجتمعات، وده اثر من اثار الالحاد،
اثر من اثار الالحاد. ايه اللي حصل يا شيخ محمود؟ عمليات سرقة وعمليات نهب وعمليات يعني فزع للجميع، حتى اثبتوا بان الشرطة ايضا التحريات او الاجراءات الامنية اثبتت ان الشرطة الامريكية كانت مساعدة في هذا الامر. الاضواء انطفأت، مفيش كاميرات تراقب،
راحت الرقابة على الانسان،
راحت الرقابة. لكن انا كانسان مسلم اعترف بوجود الله واؤمن بوجود الله، اعلم ان قبل الكاميرا اللي موجودة قدام اللي بتراقبني ان الله مطلع علي.
وعشان كده انا عايز اخد من حضرتك الخيط ده واتحدث الى السادة مخرجي الافلام والمؤلفين والسيناريست والكتاب، يعني لا تقدموا مادة للبلطجة وتبينوا البطل ان هو بتاع مخدرات وبس، وتقول لي انا بحدد ظاهرة في المجتمع، لا، تم حضرتك اظهر برضه ايجابيات المجتمع كما تظهر سلبياته، وما تقولش لا انا مش في حلقة وعظ، ما انت برضو ما انتش في حلقة تحريض على عنف او اظهار للعنف او البلطجة او تخريب المجتمعات وما الى غير ذلك. سيدنا فضيلة الشيخ ابراهيم ذكر النهاردة اسماء بعض الاخوة الموجودين معنا في الاستوديو، ودي هاخدها فرصة علشان اشكر فريق العمل الموجود معنا كل واحد باسمه، لانه من لم يشكر الناس لا يشكر الله. عايز اتقدم بخالص الشكر والتقدير الى مخرجنا العزيز او مخرجينا الاعزاء الاستاذ محمد البطريق والاستاذ معتز مسعود، وكما اتقدم بخالص الشكر والتقدير الى فريق التصوير الاستاذ محمد فريد والأستاذ أحمد ممدوح والأستاذ عماد الحسيني والأستاذ عماد شاهين والأستاذ وليد جمال والسي سي يو الأستاذ فؤاد فضل. وأتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الإضاءة الأستاذ محمود مسلم والأستاذ سمير فرج, وكما الفي تي آر الأستاذ نادر جلال, ومهندس الصوت الأستاذ حسين نصار, والمخرج المنفذ الأستاذ محمد فوزي. كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى فريق إعداد البرنامج الأستاذ إسلام نفاد والفريق المعاون له, ورأس فريق الإعداد ورئيس فريق الإعداد الأستاذ أحمد عاطف عبد العاطي. ولا يسعني في نهاية هذه الحلقة إلا أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير ووافر التحية والاحترام إلى سماحة الشيخ الجليل مولانا الشيخ إبراهيم حسن سعد, أحد علماء وزارة الأوقاف المصرية وإمام وخطيب مجمع الشيخ حسنين بن نيت المنصورة. شكرا جزيلا لفضلتك يا مولانا. أعزائنا المشاهدين, يعني قد سردنا لحضراتكم بعضا من الآثار, وبالفعل هي سلبية, التي تؤثر على الإنسان من آثار الإلحاد أو ما يسمى بالإلحاد. على أمل أن نلتقي بحضراتكم في لقاءات مقبلة. بالحب قد التقينا, وبالحب أيضا يعني نترككم بمشيئة الله تبارك وتعالى على أن نتقابل سويا بمشيئة الله جل وعلا في الدنيا دائما وأبدا على طاعته ومحبته, وفي الآخرة مع سيد الدعاة والنبيين صلى الله عليه وسلم في جنته ودار كرامته, إنه ولي ذلك والقادر عليه. نترككم في رعاية الله وأمنه, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كلنا يرجو صلاحا للورى, دنيا ودينا ولدى